بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال رحمه الله: قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا، أي تذللا واستكانة، وخفية أي سرا. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله سبحانه يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وإن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وهو نبي الله زكريا، فأخبر الله أنه نادى نداء خفيا. إنه لا يحب المعتدين. قيل المعتدين في الدعاء، وقال أبو مجلز: هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام. أخبرنا محمد بن عبد العزيز القاشاني قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد يعني بن سلمة قال: أنبانا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وابن حبان، كلهم من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وظاهر الإسناد أنه صحيح، فرجاله ثقات: أبو نعامة وقيس بن عباية الحنفي، وحماد بن سلمة روى عن الجريري قبل اختلاطه، لكن أعله الذهبي قال بالإرسال، قال ولكن فيه إرسال، وكأنه الانقطاع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل. لكن له طريق أخرى قد أخرجه ابن حبان من طريق حمار بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، طريق حمار بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه سمع عبد الله بن مغفل. وقد يقول قال إن هذا الإسناد فيه اختلاف، ذكر ابن حبان عقب هذا الحديث عقب الإسناد الثاني قال رحمه الله في صحيحه، قال: سمع هذا الخبر الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير وأبي نعامة، فالطريقان جميعا محفوظان عن سعد بن أبي وقاص، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، أن سعدا سمع ولده يقول: اللهم إني أسألك الجنة وسرورها وأرائكها، وأعوذ بك من النار ولسلاسلها وأغلالها، فأنكر عليه، قال: يا بني سل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واستعذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي قوم يعتدون في الدعاء. الحديث ثابت من هذه الطرق، وإن كان في بعض طرقه اختلاف. أما الشيخ الألباني فحكم على الإسناد الذي عندنا هنا أنه صحيح، ورد قول الذهبي أن فيه إرسال، قال: لأن أبا نعامة لم يوصف بالتدليس، وهو ممن أدرك في حياته عبد الله بن مغفل، معنى أنه يمكن أن يكون سمع منه. وقيل، أي في تفسير الاعتداء في الدعاء، أراد به الاعتداء بالجهر والصياح. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح. وروينا عن أبي موسى قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وقال عطية: هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، فيقولون: اللهم أخزهم، اللهم لعنهم. إذن فسر قوله: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، أي الاعتداء في الدعاء، وهو أولى ما فسرت به الآية، لأن الله ذكر قبلها الدعاء تضرعا وخفية، مع أنه شامل لكل الاعتداء، أنه لا يحب المعتدين بكل أنواع الاعتداء، فالاعتداء كله محرم، والله لا يحب أهله، ومن ذلك الاعتداء في الدعاء. ثم ذكر البغوي ثلاث صور من صور الاعتداء في الدعاء حتى يجتنبها الإنسان. الصورة الأولى قال أن يسأل منازل الأنبياء، يسأل أن يكون نبيا أو أن يكون له منزلة الأنبياء في الآخرة، فهذا من الاعتداء في الدعاء، فإنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فسؤال الإنسان أن يكون نبيا هذا اعتداء، أو أن يكون له منازل الأنبياء هذا من الاعتداء. الثاني أنه الجهر الزائد ورفع الصوت والصياح بالدعاء، فيجهر جهرا زائدا ويصيح بصوته في أثناء دعائه، هذا من الاعتداء في الدعاء، مخالف للآية والحديث. الله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والحديث يقول أربعوا على أنفسكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الصورة الثالثة أن يدعو على المؤمنين بما لا يحل، كأن يقول اللهم أخزهم اللهم لعنهم على المؤمنين عموما، فهذا من الاعتداء المنهي عنه. أيضا ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره قال ومن صور الاعتداء أيضا أن يدعو بشيء محال، يدعو بشيء محال مستحيل لا يمكن أن يكون، أيضا ذكر من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو الله تعالى بالمعصية، بمعنى يدعو الله أن يسر له المعاصي، فأي دعاء فيه دعاء بالمعصية أي بتيسير المعصية وحصولها هذا من الاعتداء في الدعاء، كيف يدعو الله أن يسر له معصيته. كأن يدعو الله أن يتيسر له الخمر أو يتيسر له الزنا أو يتيسر له المال الحرام، أيضا مما ذكره القرطبي قال ومن صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو بما ليس واردا في الكتاب ولا في السنة من الألفاظ المسجوعة حتى يكون هذا شعارا له ويترك الدعاء بما في الكتاب والسنة، يعني يأتي بألفاظ مسجوعة ألفاظ منمقة ويلتزم ذلك بحيث يصير هذا شعار الله، كلما دعا دعا بذلك ويهجر الأدعية الواردة في القرآن والسنة، قال فهذا من الاعتداء في الدعاء. ولينظر كيف أنكر الصحابة على أبنائهم، عبد الله بن غفال أنكر على أولاده اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، من يعيب عليه، هذا ليس دعاء واردا، أو هذه منازل لا تنبغي لك. سعد سمع ولده يدعو اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وسرورها، ويفصل وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، قال ما هكذا كنا ندعو ولا تعلمنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، فسؤال الجنة سؤال لنعيمها كله بدون هذا التفصيل، والاستعاذة بالله من النار استعاذة من النار كلها وما فيها من العذاب بدون هذا التفصيل، فأنكر السلف هذا على من يفعل ذلك. أيضا ذكر أهل العلم من الاعتداء في الدعاء الدعاء الذي يكون فيه منه، أي كأنه يظهر أعماله ويمن بها ويتفاخر بها. ربما يكون عمله يسيرا أو لم يعمل شيئا ويتظاهر بذلك في دعائه. فإذن هذه الآية تعتبر أصلا في تصحيح الدعاء. وللشيخ بكر رحمه الله كتاب نافع في هذا الباب سماه تصحيح الدعاء، مطبوع في مجلد، وذكر من أخطاء الناس في الدعاء ومن صور الاعتداء فيه. فإذن الله نهانا أن نعتدي في الدعاء، فهذه أمثلة ذكرها السلف، ذكرها أهل العلم، كل أمثلة للاعتداء في الدعاء حتى لا يقع الإنسان في ذلك. ومن الطرائف قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: مرة كنت أطوف في البيت وإذا داع أمامي يدعو ويقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هل يصح هذا الدعاء؟ هذا ما يصح، هذا خاص بنبي الله سليمان. ولم يؤته حتى الأنبياء بعده، هذا أيضا من صور الاعتداء في الدعاء. والدعاء الذي فيه اعتداء لا يقبل، يراد على صاحبه لأنه منهي عنه. قال رحمه الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي، وهذا من أشمل المعاني التي فسرت به الآية، أي لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تعصوا الله فيها بعد أن صلحت بالتوحيد بالطاعة، فلا تشركوا في الأرض، لا تقتلوا فيها الأنفس، لا تزنوا، لا تتعاملوا بالربا، فكل هذا من الفساد في الأرض بعد إصلاحها، بعدما دعت الرسل إلى الطاعة التي فيها صلاح الأرض. وقال عطية: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وهذا راجع إلى الأول. فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب، وهو كما سبق راجع إلى الأول لأنه لازم له، فإذا فسدت بالمعاصي فسدت بالقحط والجدب. وادعوه خوفا وطمعا، خوفا منه ومن عذابه، وطمعا فيما عنده من مغفرته وثوابه. وقال ابن جريج: خوف العدل وطمع الفضل. وأيضا يشمل معنى ادعوا ربكم خوفا وطمعا، أي خوف الرد وعدم إجابة الدعاء وطمعا في إجابة الدعاء، فكل هذه معاني صحيحة. فادعوا ربكم خوفا، أي خوفا منه ومن عذابه، وطمعا، أي فيما عنده من الرحمة والثواب والمغفرة. وأيضا ادعوا ربكم خوفا وطمعا، أي خوف الرد، خوف أن يرد. وادعوا ربكم وأنتم خائفون أن يرد دعاؤكم، وطامعون أن الله تعالى يجيب دعاءكم، خوف رد الدعاء وعدم قبوله، وطمعا في إجابته وقبوله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة، قال سعيد بن جبير الرحمة هنا الثواب، فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ. كقوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ولم يقل منها لأنه أراد الميراث والمال، هذا قول لبعض المفسرين أنه قال قريب ولم يقل قريبة لأنه أراد معنى الرحمة ولم يرد لفظها وهو الثواب، إن رحمة الله إن ثواب الله قريب من المحسنين. وقال الخليل بن أحمد القريب والبعيد، أي لفظ قريب ولفظ بعيد، يستوي فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع، وهذا القول أحسن، أنه قال قريب إن رحمة الله قريب، لأن قريب يستعمل في المذكر والمؤنث، فتقول دار محمد قريب منا وقريبة منا. قال الله تعالى عن النار وما هي من الظالمين ببعيد، ولم يقل ببعيدة مع أنه قال هي، فالقريب والبعيد يستوي في المذكر والمؤنث، يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه سواء كان وصفا لمذكر أو وصفا لمؤنث. وهذا أحسن من قول من قال إن الرحمة المراد بها الثواب، حتى لا نقع في تأويل صفات الله تعالى، فقد يكون هذا مدخلا للمؤول، وإن كان الذين قالوه من السلف لم يريدوا تأويل الصفات وإنما أرادوا بيان معنى ذلك، لكن قد يستغله من يؤول الصفات، يؤول الرحمة بالثواب، يقول هذا كلام السلف، والسلف لم يقولوا ذلك تأويلا وإنما قالوا ذلك لبيان مرجع الصفة أنها مذكر فردوها إلى مذكر. وما قاله الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة ذكره كثير أن لفظ قريب ولفظ بعيد يستوي في المذكر والمؤنث، هو أحسن، هذا القول أحسن. وقال أبو عمرو بن العلاء القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة، تقول العرب هذه امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة، وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة، يعني إذا أراد النسب يؤنثه وإذا أراد قرب المسافة ذكره. إذن هذه الآيات تعتبر من أجمع الآيات في آداب الدعاء، فقد جمعت هذه الآيات من آداب الدعاء عدة آداب. الأدب الأول أن يكون الدعاء بتضرع، ومعنى التضرع هو التذلل والاستكانة، فلا يدعو الله وهو غير متذلل له وغير مستكين، وكلما كان العبد متذللا مستكينا كان دعاؤه أسمع. أيضا من آداب الدعاء في هذه الآية إخفاء الدعاء، وأن إخفاء الدعاء والإسرار به أرجى لإجابته، أيضا من آداب الدعاء في هذه الآيات عدم الاعتداء في الدعاء، فلا يعتدي في دعائه، وقد سبق ذكر عدة أمثلة من كلام السلف في بيان صور من الاعتداء في الدعاء. أيضا من آداب الدعاء في هذه الآيات أن يدعو الله تعالى خوفا وطمعا، يكون في حال دعائه خائفا طامعا، خائفا أن يرد دعاؤه فلا يجاب، وطامعا أن يجاب دعاؤه ويقبل. أيضا خائفا من عذاب الله وعقوبته وناره، طامعا فيما عند الله من الثواب والمغفرة والرحمة. أيضا من آداب الدعاء في هذه الآيات أن يكون محسنا في أعماله، وأنه إذا دعا الله تعالى وهو محسن كانت الإجابة قريبة منه. فهاتان الآيتان تضمنت جملا من آداب الدعاء. أيضا في هذه الآية من الفوائد النهي عن الاعتداء مطلقا، وأن الله تعالى لا يحب المعتدين. فالاعتداء سواء كان اعتداء بقول أو بفعل، سواء كان الاعتداء على المال أو على العرض أو على البدن، كله منهي عنه. قال نهى الله تعالى عن الاعتداء في قتال المشركين. فبعد أن أمر الله تعالى بقتال المشركين قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاعتداء هو المجاوزة. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن المعاصي فساد للأرض، وأن الطاعات صلاح لها. وأن الله تعالى قد أصلح الأرض ببعثة الأنبياء وإنزال الكتب ووجود العلم، ونهى العباد أن يفسدوا فيها بالمعاصي، بالشرك، بالكبائر، بالمحرمات. فإذا الذي يعمل بالصالحات هو ممن يصلح الأرض ويسعى في صلاح الأرض، وأصحاب المعاصي هم مفسدون في الأرض. وإن قال إنه يريد صلاح الأرض وصلاح العباد والبلاد، لكن فعله من الفساد في الأرض. أيضا في هذه الآيات تخويف بأن رحمة الله قريب من المحسنين، فجعلها الله تعالى لأهل الإحسان، فيتخويف للمسيء الذي يتكل على الرحمة ويقول إن الله غفور رحيم. فالله تعالى جعل رحمته قريبا من أهل الإحسان، وفي آية أخرى في سورة الأعراف جعل رحمته لأهل التقوى. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فليس من الحكمة ولا من الصواب أن الإنسان يخالف تقوى الله ويسيء فيما بينه وبين الله ثم يرجو رحمة الله. قد يؤخذ هذا بذنبه ويعاقب وتفوته الرحمة. فالله تعالى خوف من يسيء بذلك، وأن رحمة الله قريب من أهل الإحسان. أخ يقول هل يجوز الدعاء بدعوة موسى التي ذكرها الله عنه في قوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري؟ ذكر الأخ الآية هكذا اللهم، والآية لفظها ربي اشرح لي صدري. نعم هذا يجوز الدعاء به، ليس خاصا، ليس فيما هو خاص بي موسى عليه الصلاة والسلام. أخ يقول إذا قال الشخص اللهم أنعم علي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهل هذا في طلب منازل الأنبياء؟ لا، ليس في طلب منازل الأنبياء، وإنما في طلب أن يكون مع الأنبياء في رحمة الله. وقد أرشد الله عباده وعلمهم ذلك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك الدعاء فيه، ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. في الدعاء أن يرافق الأنبياء وأن يكون معهم ليس من الاعتداء، إنما الذي ذكره البغوي أن يسأل منازل الأنبياء التي لا تكون لغيرهم، كأن يسأل الله أن يكون نبيا في هذا الزمان، فهذا اعتداء في الدعاء. أخ يقول: هل يجوز أن يدخل إلى المقبرة وهو لابس حذاءه؟ إذا كان بعيدا عن القبور فنعم يجوز، بدليل حديث أنس الذي في الصحيحين: إذا انصرفوا عنه إنه ليسمع قرع نعالهم، أي وهم خارجون من المقبرة. وأما بين القبور أو على القبور فهذا منهي عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه نعلان سبتيتان، والنعال السبتية هي النعال من الجلد المدبوغ، يؤخذ جلد المواشي ويدبغ حتى يزال من الشعر وتصنع منه النعال، كالنعال التي يلبسها الناس اليوم، هي من الجلد المدبوغ. فقال له: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. فنهى أن يمشي بين القبور بين عليه. وأما أنه يطع على القبر فهذا أشد إثما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطع أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يطع على قبر. أخ يقول: هناك جزار رافضي يسمي الله إذا ذبح، هل تؤكل ذبيحته؟ فتوى السلف أنها لا تؤكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد، والكتابي إذا سمى الله يجوز أكل ذبيحته بنص القرآن، وأما المرتد فلا يجوز أكل ذبيحته. وقد أفتى بهذا جماعة من السلف أن الرافضي لا يصلى خلفه ولا تؤكل ذبيحته. أخ يقول: امرأة مرضعة لطفل تريد صوم يوم عاشوراء يوم الجمعة فقط، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان من عادتها أنها تصوم عاشوراء كل عام فنعم يجوز لها أن تصوم يوم عاشوراء الجمعة فقط، وإذا لم يكن من عادتها الصيام فلا بد أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والسنة في عاشوراء أن تصوم يوما قبله، تصوم يوم التاسع، وهذا هو أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يصوم التاسع وعزم عليه، فالذي يريد يصوم العاشر يبدأ بصيام التاسع غدا ثم يصوم العاشر يوم الجمعة. وأخ ينبه بتنبيه يقول: حين مرض أحد الأخوة في صلاة الفجر وخرج، قال خرج معه إلى الساحة أكثر من 200 طالب يجرون وراءه، فلو تنبه على ذلك. أخبرني الأخوة بهذا حتى قال: هم بعض أخواننا أن يقوم يتكلم ينصح الخارجين من الدوشة والفوضى، وهذا من الخطأ أن يحصل شيء ويجتمع الجميع. إذا مرض إنسان يخرج واحد يأخذه، أما أن يقوم له مجموعة كبيرة فهذا من الخطأ، ويا ليت الحارس أخذهم وأدبهم، من يرى يعمل مثل هذه الأمور يؤدبه يرد إلى مكانه ولو كان كبيرا، فما الفائدة من مثل هذه الأمور؟ فهب أن إنسانا مريض أو حصل شيء مثلا في خارج المسجد أو احتيج إلى شيء يقوم له من يكون من أهل الشأن يفعل ذلك، بعض الحراس بعض المسؤولين، مريض يخرج يسعفه أو يأخذه إذا كان عنده مرض، أو حصل شيء ينظره الذي هو من أهل الشأن في ذلك. أما مثل هذا الإزعاج والفوضى، أولا نحن في مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هيشات الأسواق في المساجد، ولا يليق مثل هذه التصرفات بطلاب العلم. فإن شاء الله إن حصل شيء يستدعي ذلك يتصرف فيه من يكون له شأن ولا داعي للتجمعات. سان مريض يأخذ الذي بجانبه إذا احتاج إلى إسعاف أو إخراج إلى خارج المسجد الذي بجانبه يقوم به. حصل شيء يتصرف فيه كذلك من هو له شأن في ذلك. والله يصلح الحال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.